بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب حضراتكم في هذه السهرة الخاصة أو اللقاء الخاص. قضية من أمهات القضايا التي شغلت ولا تزال تشغل المسلمين بل والعالم الإسلامي كله في كل موطن تتعدد فيها الرؤى والقضايا، لها أبعاد ربما تكون فكرية، نفسية، اجتماعية، تربوية. قضية الاختلاف أو ما اصطلح عليه، وهو عنوان هذه الحلقة، فقه الاختلاف. كلمة فقه مصطلح إسلامي بامتياز، لكن استعمل في دوائر عديدة منها هذه القضية الكبيرة. يحضرني قول ربنا سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين، إشارة إلى سنة الاختلاف وتعدد الآراء. وكذلك حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حينما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. فكان مما قال عليه الصلاة والسلام وصية لأمته: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم جاءت الوصية الجامعة المانعة من رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم للأمة جمعاء: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الحركة وتوابعها الفعل. كان النبي يسوي الصفوف ويقول للمسلمين: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. علاقة بين الظاهر والباطن، إلى آخر مثل هذه الأبعاد الفكرية والشرعية، والتي يسعدنا أن يطوف حولها مجموعة من ضيوفي الكبار، السادة المفكرين على اختلاف تخصصاتهم. أستاذنا الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية. مرحبا فيك دكتور.
أهلا بك.
أهلا وسهلا بك. وكذلك يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا المحامي الكبير المعروف الأستاذ منتصر الزيات. مرحبا استاذ منتصر، منورنا.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. والمتحدث باسم التيار السلفي المهندس الداعية الكبير الشيخ عبد المنعم الشحات. مرحبا استاذ. اهلا وسهلا. الله يبارك. لكل من ضيوفي باع في مجاله، لكن هو متصل من قريب أو من بعيد أو من الوسط مع الساحة الإسلامية، التيارات الإسلامية، الفكر الإسلامي، المجتمع بشكل أو بآخر في هذه القضية الكبيرة. واسمحوا لي أن أبدأ دكتور عبد الله النجار. وبالمناسبة يعني اسم الدكتور عبد الله النجار، وأنا أتابع مقالاتك في عدد من الصحف، معروف باشتباكاتك أو تحريكك لربما المياه الراكدة في بعض القضايا. كان طرحك ربما لن نسمي قضية بعينها، لكن فيه جرأة. يعني هذا يدفعني أن أسأل فضيلتك عن قضية الاختلاف في الإسلام أو فقه الاختلاف، ما حدودها، ملامحها، هل هي قضية مذمومة محمودة؟ تفضل الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو يجب أن نفرق بين الخلاف والاختلاف. الاختلاف منهي عنه في قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الاختلاف هو النزاع في أمر يبدو الحق فيه واضحا ودليله أبلج، لكن بيبقى الغرض من الاختلاف في هذه الحالة عند من يختلف على هذا الحق المكابرة وإثبات الذات والانتصار للنفس، وده خلاف مذموم. فيما عدا هذه الصورة بنجد أن الخلاف في الرأي هو سنة كونية وسنة شرعية، لأن الله عز وجل لم ينزل نصوص الأدلة الشرعية التي أوحى بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، لم ينزل هذه الأدلة كلها قطعية، قطعية الدلالة، وإنما أنزلها قابلة للاجتهاد وقابلة للتفسير الذي يمكن أن يختلف باختلاف النوازل وباختلاف المستجدات. وأنا يعني أكاد أجزم أن ذلك مقصود شرعا حتى يستمر الدين وحتى لا تتحنط الرسالة الإسلامية في عصر معين أو في حقبة زمنية معينة. الرسالة التي ختم الله بها شرائع السماء لا بد أن تكون مواكبة ومتجددة وقادرة على أن تستوعب كل المستجدات وأن تقدم الوصف الشرعي الدقيق لكل فعل يصدر من الناس في كل زمان ومكان، وإلى أن يرفع الله الأرض ومن عليها. هذا المقصد الشرعي الآلية بتاعته هي الاختلاف، ولذلك كان الاختلاف سنة حتى خلقية في الناس، يعني ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، مختلفين في أفكارهم، مختلفين في عقولهم، مختلفين في نظرتهم للأمور، مختلفين حتى في أساليب الحياة التي يعيشونها. وبالتالي كان الخلاف في الرأي هو سنة كونية وهو أيضا سنة شرعية، لأن الله عز وجل يريد من الناس أن يعني يفكروا في أدلة الشريعة الإسلامية ويستخلصوا من هذه الأدلة وجوه الدلالة التي تبين مقصود الشرع في واقعة من الوقائع أو في نازلة من النوازل، حتى يظل عطاء التشريع الإسلامي مستمر وقادر على أن يحكم تصرفات الناس في كل زمان ومكان. وبالتالي يعني يجب أن يمجد المسلمون هذا النوع من الخلاف، وأن يدرسوا ضوابطه وآدابه، وأن يقفوا عند آداب الاختلاف في الرأي، لأن دي مهمة جدا جدا، وأن يعتبروا أن الخلاف في الرأي ليس الغرض منه الانتقاص من الشخص الذي يختلف معي في الرأي، وإنما الهدف هو إظهار الحق، لأن حتى الآراء لما بتختلف بتدي للرأي نوع من الوضوح والظهور، وكما قالوا من قبل وبضدها تتميز الأشياء، يعني حتى لما يبقى فيه رأي مخالف بيدي لصاحب الرأي الذي يقول به يديله بعد، ويديله قدرة على التمحيص وقدرة على التنقيح وقدرة على أن يعني يتعامل مع الدليل الشرعي وهو وعينه على الرأي الآخر أو على الاعتراض الذي يمكن أن يثار عليه. فهو وسيلة من وسائل التدارس ووسيلة من وسائل تعميق الفكرة وترسيخ الرأي وإتاحة القدر الأوفى والملائم للأدلة الشرعية حتى يتم إنزالها على واقع الناس بأسلوب صحيح وبطريقة صحيحة. فالخلاف ليس مذموما، وإنما هو سنة كونية في الأدلة التي تحتمل هذا الأمر، لأن عندنا أدلة قطعية الدلالة لا يجوز أن يختلف فيها اثنان. القضايا التي تتعلق بحقائق الدين والتي تتعلق بالإيمان والتي تتعلق ب النصوص القطعية التي لا تحتمل الخلاف، فيه نصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت، هذه النصوص لا يرد عليها الاختلاف، وكذلك أيضا لا يجوز أن يرد الاختلاف على ما هو معلوم.
لا يرد عليها الاختلاف دكتور، قطعية الدلالة يعني عشان نبسط المسألة للسادة المشاهدين، يعني مثلا الخمر محرمة فلا
ده معلوم من الدين بالضروره،
قول واحد خلاص مساله،
كل اقول لحضرتك
وهكذا
في كل شرائع السماء الخمر محرم، لان العقل مصلحه من الكليات الخمس التي نزلت شرائع السماء منذ ان بدا الوحي يتنزل على الارض منذ ابينا ادم وحتى محمد صلى الله عليه وسلم. الكليات الخمس محفوظه في كل اديان السماء، وبالتالي لما يبقى فيه امر يتعلق بهذه المصلحه الكليه اللي هي حفظ العقل وصيانته من هذا العبث، ده يعتبر نص قطعي ومن المعلوم من الدين بالضروره، من الدين وليس من التشريع الاسلامي وحده، وانما من دين السماء ككل. فهي دي من الامور القطعيه ومن الامور التي لا يجوز ان يختلف فيها اثنان حتى ولو كانوا من غير المسلمين.
دي امثالها كتير، يعني ضربت المثل بالخمر باعتبار انه نص قاطع ومحكم لم ينسخ، وفي نفس الوقت يعني قطعية الدلالة والثبوت وهكذا.
النص لا، يعني برضه عشان النص قاطع ولم ينسخ، هو تحريم الخمر جاء في القرآن الكريم بطريقة تتسم مع منظومة التشريع الإسلامي، وهو التيسير على الناس والتدرج في التشريع.
حتى أنا أقصد أول ما نزل قول الله تعالى الاختلاف عليه.
يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فجعل المنافع مقارنة للإثم، ثم بعد ذلك علشان مواكبة أحوال الناس في التحريم حتى لا يؤخذ الناس مرة واحدة فيشق عليه.
ما هو ده فلسفة التشريع، لكن
إنما
لكن
هو في النهاية استقر الأمر على ذلك بالكتاب وبالسنة وبالإجماع
وبالإجماع. لكن القضية اللي بنرى شواهدها في الواقع ربما بين فترة وأخرى، التحدث باسم الحلال والحرام من باب الاختلاف للرأي، والتعامل مع هذه القضية بشكل يعني فيه مصادمة للوحي والنصوص الثابتة. والقرآن بيقول لنا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن هي قضية ربانية، تشريع دي قضية الذي يحل ويحرم هو الله. مساحة المسلمين في تطارح الأدلة، ويعني أنا برضو عايز أربط ده أستاذ منتصر بقضية اختلاف الرأي بقضية الحرية. هل الحرية هي التي تفتح الباب لهذا الاختلاف المحمود، ومتى يكون مذموما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعلني وسطا بين جهبذين أختبئ بينهما، فإذا ما تحدثت نسي المشاهد الكريم ما أقول بعد أن يستمع إلى الشيخ عبد المنعم الشحات. هنا الخلل في عدم التربية الصحيحة من وجهة نظري. إذا كنا هنتكلم في مفاهيم في أفق الحرية، أعتقد إنه الأجيال الحالية لم تتربى التربية سواء الإسلامية أو السياسية التي تؤهلها للتوسط في مسألة الحرية. بمعنى إنه كنا نقرأ إحنا يعني إحنا يمكن من أجيال تقول بما تقرأ، ولم نتلقى العلم عن مشايخ، بنقرأ وثم نجتهد. فدي مشكلة خطيرة بتكرس الجهل من وجهة نظري.
ده مش بس ثم نجتهد، ده احيانا بنقوم بافعال
يعني حقيقية. انا غير مؤهل اصلا للنظر في النص، انظر في النص ثم يعني او اشمر يعني دون أهلية النظر في النصوص فهنا مشكلة خطيرة. يعني بالعكس في فترات أنا دايما بقول واستحضر إنه في فترات أو في شباب بيضع النتيجة مسبقا، ودي كارثة علمية، بيضع النتيجة مسبقا ويبحث لها عن دليل ويفتش لها عن دليل ثم يدخل في معارك مع الآخرين مع الآراء الأخرى حول قضية ولتكن قضية الحاكمية زي ما احنا كنا بنغوط فيها، كفر دون كفر وثرثرة ليه؟ لأنه هنا مفيش تربية صحيحة،
حتى وان كانت في هناك نوايا صحيحه،
حتى لو كنا
يعني خليني احط ايدي على نقطه معينه انت عصرتها ودافعت وكذا باعتبارك يعني طبعا كنت محامي في الجامعات الاسلاميه. قضيه المراجعات على سبيل المثال هي واحده شاهده على مثل هذا ربما
صحيح.
يعني
صحيح.
يعني صحيح. الشباب تحركوا ربما باخلاص وبنوايا، لكن حركه هم حينما استقر بهم الأمر رجعوا المسألة وعادوا إلى العلماء فرأوا أن ما فعلوه ربما كان فيه تصرف،
حينما كان
وكلف الحركة الإسلامية الكثير،
حينما كان يعني يحاول البعض كفكفة الغلواء بنصوص وبأقوال السلف الصالح والصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا لم تكن هناك أذن تسمع.
ليه يا أستاذ منتصر؟
الهوى يعمي ويصم، هي فيها أسباب كثيرة.
برغم ان في ادله وفي
يعني كلام عايز يعني وفيها اسباب كثيره يعني يعني عدم قيام العلماء بدورهم في تاهيل الشباب، عدم قيام المؤسسه الدينيه الرسميه بدورها في الاحاطه بالشباب وباستيعابهم وبتعليمهم وبترشيدهم، اسباب كثيره جدا مجتمعيه
ربما مثلا منها من اهم الاسباب ان الشباب راوا ان العلماء الذين او بعضهم يعني هم في سدة المؤسسه الدينيه مشغولين بمنافقه الحاكم
بالضبط،
وبالتالي هم انفصلوا وارادوا ان يتحركوا بالاسلام.
نعم، احد ابرز الاسباب انه بعض العلماء او جانب من او المؤسسه الدينيه الرسميه الازهر في 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 لفتره انشغلت بهذا.
نعم.
ففقدت الثقه لدى الشباب.
يعني بس انا عايز تسمح لي ان اتصل
في استثناءات طبعا.
والله انا اشرف بعضويه مجمع البحوث من 15 سنه والله اقسم بالله غير حديث، ما اتخذ الازهر قرارا بتوصيه من الدوله او بتدخل من الدوله. احنا عندنا معانا 30 او 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 او, أو 40 شيخ عالم فوق ال 70، ما تدخل واحد وقال الموضوع. انا من خلال تجربتي وانا بحكيها ولا ابتغي مقابلة لهذا الامر، بيجي الموضوع بينطر كل واحد بيقول رايه، والمسائل الحديثه حماله اوجه، فيه بنقرا الادله وكل بتوع الاصول يقولوا رايهم وبتوع الفقه يقولوا رايهم، وفي النهايه عندما يحتدم الامر يؤخذ الراي بالاقتراء، وقد يرفض الموضوع ولا يجاز من المجموع. وقد
بس يعد الراي
انما
يعني كان في برضه كان في علامات
نحن
يعني
شهداء
المجمع طبعا له
يعتبر اكثر
الناس الى زواء.
نعم.
الناس الى زواء والحقيقه هي البق ولا يبطئ الا وجه الله عز وجل.
نعم.
وبالتالي احنا بنقول علشان بس الاجيال تبقى على علم بالحقيقه، لما نقول قد يقال ان الازهر قصر، وتقصير الازهر لم يكن بامره ولا بيده،
صحيح،
ربما كان مفروض عليه هذا التقصير،
ده كلام
حتى
جميل.
لا يظهر وحتى لا يكون للحق كلمه تقال، مش من الازهر بس، من الازهر او ما اي مؤسسه، حتى السلفيين وحتى وحتى الاخوان المسلمين
ظلموا
كما ظلم الازهر وكما ظلم السلفيون. لكن انا عايز اقول لم يتخذ الازهر قرار بإعاز من الحاكم في المسائل العلميه التي تمس دين الله أو التي تتصل بالحلال والحرام، هذه حقيقة أؤكدها وأشهد الله عز وجل.
هنا اختلفنا.
هنا اختلفنا. قدام قرينة الرئيس الصادق في موضوع ختام الإناث كان له يعني بلا شك الأظهر في علامات بارزة حسنة وضيئة، ومجمع البحوث أكثر أنا أشهد أكثر هيئات الأظهر استقلالا.
نعم.
هي مجمع البحوث الإسلامي.
لكن كان في محاولات دائمة زي ما أشار الدكتور لتهميشه.
ولكن
هو مفروض عليه لا يراد أن يكون للإسلام في مصر مئذنة تقول كلمة أن تسمح في العالم الإسلامي،
ده كلام مهم.
وأي شخصية وأي بس عشان نبقى منصفين حتى لا ينقلب بعضنا على بعض، ولم يكن ذلك فقط، بل كان كل داعية كل جهاز دعوي يؤدي دعوة إذا وصل إلى المكانة التي يحترم بها في العالم الإسلامي كان بيغمط حقه ويسكب عليه التراب حتى لا يكون له ضياء يشاء.
احنا كده فهمنا الحالة التي كان فيها الازهر بمؤسساته يعني بملحقاته دي حقيقة. فضل استاذنا قضية اولا قضية الاختلاف، انا هرجع لنفس السؤال الاول هو السؤال
طبعا بعد الام يعني الكوار انا هعمل ايه الدور كان بيسموه زمان معيد الدرس في حلقة الشيخ. وعشان برضو اذكر ان كلمة معيد دي احنا اللي عملناها، يعني كان زمان الشيوخ الكبار يبقى قاعد على عمود في المسجد ويقول الدرس، وبعدين هو دلوقتي مثلا في باب الصلاة في باب الزكاة وفي طلبة لسه جايين جداد، يبقى اقدم تلميذ يقعد يدي من اول الكتاب
هو ده المعيد.
هو ده المعيد.
جميل.
انا هلعب دور المعيد دلوقتي وهقول فعلا زي ما قال الفضيل الدكتور عبد الله النجار، الاختلاف سنة كونية وكيف نتعامل معه شرعا، هي دي القضية. أنا هقول الكلام اللي هو قاله ربما بمثل يقرب الكلام للمشاهد. في مثل عربي لطيف جدا اسمه عنز وإن طارت. المثل ده له قصة، إن اتنين واقفين وفي على البعد شبح شيء ما. فأحدهما قال طائر والتاني قال عنز. قعدوا مختلفين لغاية ما الشبح ده طار. فاللي قال طائر قال خلاص جاء الخبر اليقين. فالتاني قال له عنز وإن طارت. ده مكابرة. هي دي المكابرة.
وانت
المرحلة الاولى دي الخلاف السائغ اللي فيه ضبابية. ممكن نختلف يعني مش انا في قرائن معينة خدت منها ان ده طائر, بس مش هقول اللي جنبي انت بتكبر, ان هو شايف قرائن معينة لان هو ظل شيء, ممكن يكون طائر, ممكن يكون معزة صغيرة او غير ذلك. المرحلة الاولى في هذا المثال اللي بقوله كانت مرحلة خلاف سائغ. التعامل الشرعي مع الخلاف السائغ يجب احتماله.
نقدر نعمل نسبة في الشريعة بكل بشكل عام عن قضية الخلاف السائغ.
هقول اكمل حضرتك التقسيم. فاذا انا كنت بتكلف مرحلة ايه؟ خلاف سائغ. يحصل فيه مناظرة علمية هادئة لطيفة زي اللي بنشوفه في كتب الفقه في التفاصيل الكتير. طيب لما جت البينات, ايه البينة؟ هو انا ده هيطار ودي حاجة متشافة فطلعت فوق وخلاص, دي بينة جت تحسم الخلاف.
اللي هي الآية أشارت إليها من بعد ما جاءتهم البينات.
أيوة
الخلاف المذموم يعني.
ده المذموم اللي هو من بعد ما جاءتهم البينات. لما جت البينة لو كان الآخر اللي قال عنز منصف كان هيقول خلاص أنا جت البينة هرجع وأقول, لكن هو مكابر. يبقى إذن ليه بيحصل الخلاف غير السائغ؟ لأن واحد اختار رأي ورؤية ضبابية
وأصر عليها كان
معذور وقتها.
لكن في حيوانات في البحر
عندك فين يا عم الشيخ؟
في حيوان بيطير طيب الوقت كده
تحول إلى خلاف غير سائغ. هضيف نوع ثالث, هزود أنا على المثل من عندي. لو راحوا مسكوا الطائر ده وبعدين اختلفوا في طريق الطهيه, ده نوع ثالث هنسميه خلاف تنوع. أذواق, مشارب, اتجاهات, كفاءات, اهتمامات, كل ده نسميه اختلاف تنوع, وده يجب استثماره. الخلاف أمر قدري كوني بتعامل معاه شرعا بثلاث أنواع. واللي زي ما قلت الشيخ تيمية إن معظم الإشكالات بيحصل من الإجمال حيث يجب التفصيل. أروح قايل الخلاف إيه, كلنا نقبل الخلاف ونقبل الآخر ومفيش مشكلة, والمسلم مع البوذي مع الهندوسي وكلنا تبقى يعني. وحتى اجي في الكلام الفقه اقول بتوع وحدة الوجود مع اللي بيشتموا الصحابة مع اللي بيكفروا المسلمين مع اللي بيقولوا بإيمان فرعون وإبليس كل دول, لا كده لا.
ما هو مع وضد دي برضو محتاجة
تفسير. حكم واحد لكل انواع الخلاف. اقول له لا, حدد نوع الخلاف. لو تنوع يبقى يجب استثماره الترحيب به لان ده كفاءات بتتكامل. لو تضاد سائغ.
طب اديني امثله. الامثله بتبين
ما انا كل الامثله كنت بديها لك الاول دي يعني من التضاد غير السائغ. الاختلاف بين الاديان, بين الملل. جوه المله الواحده عندنا الشيعة الذين يسبون الصحابة, عندنا القدرية الذين يقولون لا قدر, عندنا الجبرية اللي بيقولوا الانسان مجبور, عندنا المشبهة, عندنا الـ كل البدع القديمة ديت
ده اختلاف غير سائغ.
اختلاف تضاد غير سائغ. البدع الحديثة زي العلمانية والليبرالية اللي بتصادم اصل وجوب تحكيم الشريعة.
ما هو اختلاف غير سائغ عايزين نعرف بعد كده كيف نتعامل معه.
نتعامل
عشان الصدام هنا بيجي بقى
بالانكار الشديد اللهجة. ما هو لا, احنا في الاخر هيجي يسألني على تغيير منكر باليد زي ما جات.
هنوصل لكده؟
لا مش هنوصل لكده. ليه؟ ما هو انت ما تقدرش تغير عقله ولا قلبه, لكن تقدر تقول له انت صادمت الحق. ما ينفعش بقى تقول ايه لا اصل ما هو ممكن وده وجهة نظر واحترم وجهة نظرك. لا, اختلاف تضاد غير سائغ يعني مصادم النصوص القطعية. واللي عايز اقوله احنا بايه المجمع عليه ده ما ينفعش يصدمه, والقدر المتفق عليه بين المسائل الخلافية.
يعني ايه؟
اقول لحضرتك يعني مثلا ستر الوجه والكفين مع المسألة فرعية مثلا المسألة اللي في علماء بيقولوا واجب في علماء بيقولوا مستحب. ما ينفعش حد يجي يقول ده مباح او ده عادة او فضلا ان هو يقول ده حرام ولا مكروه. يبقى انا عندي نظر ما دام بعض العلماء قال واجب وبعض العلماء قال مستحب اقدر اصيغ كده عباره اجمعوا على انه مشروع في الجمله. خلاص
ده رائع, ده كلام جديد.
أيوة.
لكن بنلاقي بعض الشيوخ الكبار اللي على راسنا من فوق يقولوا مثلا يعني النقاب فرض قولا واحدا, ودي اتقالت كتير. يعني دل لي هذه الجمله.
أيوة. اجمعوا الا اجمعوا.
أيوة. قولا واحدا. ما هو ده لتحرير الالفاظ دي.
ايوه فهمنا. كان لما تساله على النقاب تساله على ستر الوجه إما هيقول لك واجب وإما هيقول لك مستحب.
ليه؟
لأنه عارف إن السائل يسأله عن مذهبه هو.
نعم.
لكن أنا لما بتكلم الآن في وسط في عوام وفي شغب لازم أقول يا أخوانا أنا أرى أنه واجب، وفي بعض علماء بيقولوا أنه مستحب أو العكس، عشان السامع لا يتوهم أن المسألة إجماع، لأننا عانينا كتير في المثال ده بالذات
بالظبط،
أن في ناس توهموا أنه إجماع وبقت معركة بلا معركة. يعني بقى كأن السلفية، مش أنا بتكلم على تحكيم الشريعة ولا على تحقيق التوحيد ولا على محاربة الشرك ولا على محاربة العلمانية، بقت كل ده بيتنفى وأنا بتعارك عشان وجوب ستر الوجه والكفين وهي مسألة خلافية. لا، جاء منين ده؟ جاء من إن عالم قال إن ده واجب، ده مذهبه ومن حقه يقوله، بس القارئ أرى غلط.
طب لو هو قال ده مش قارئ، بس احيانا بتقال في الفضائيات.
أيوة.
ماذا تنصحه ان يقول لو هو متبني هذا الراي؟
اتكلم في درس علم ممكن اقول واجب واسكت، لان الدارس معايا بيدرس من اول الفقه لاخره، عمالين نقول المساله الفلانيه اختلفوا فيها على قولين والراجح كذا. مش كل مره هقول له الراجح عند المدرس او عند الكتاب اللي بندرس منه او عند الامام اللي بندرس على مذهبه على اختلاف طرق تدريس الفقه.
ده الطالب اللي معاك،
الطالب عرف كلمه الراجح يعني نسبيه، يعني في خلاف وبالراجح دي دايما تضيف اليها الراجح عند مؤلف الكتاب او الراجح عند ملقي الدرس. لكن لما اجي اتكلم في قناه فضائيه ما ينفعش اقول كده، يفضل بل قد يتاكد، لان انا عارف ان في مفسده هتنشا. الراجل اللي هيتوهم ان ده واجب هيروح ايه يصطدم مع ناس بتقول انه مستحب ويدخلنا في معركه بلا معركه. فلازم اقول له ان المساله فيها خلاف، وان احنا انا فلان او الامام فلان او الدليل الفلاني اداني ان انا اقول انه واجب، وفي علماء بيقولوا انه مستحب، بس احذر من اللي عايزين يلغوه من قاموسنا لان دي عباده.
ده كلام مهم جدا، واظن لما يخرج من المتحدث الرسمي باسم التيار السلفي فيه رد كامل على 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 الفكر السلفي، يعني عشان بس ما تبقاش عندنا رعب من الالفاظ والمصطلحات، ويبقى المسائل واضحه جدا ان الاقوال محدده وفي ميزان توزن به المصطلحات، وعندنا قاموس الفقه الاسلامي مليء بمثل هذه الامور، لكن المغتربين عن الشريعه ما بيفهموش اللغه دي ومحتاجين شيء من التقرير. دكتور عبد الله انت ايه رايك في القصه دي؟ شايف ان عندك تعليق؟
كلام حلو، بس انا ليا يعني ثلاث نقاط انا عايز بس يعني مش ليس نقدا وانما توسيع لدائره الحوار.
طب انت بتقولها على استحياء ليه؟
لا ولا لا
احنا نختلف على
الموضوع،
لا اختلاف في
فكره
نختلف واحنا مبتسمين
الكلام. لا 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 يعني لا يحتمل النقد،
انا شخصيا مستمتع
الكلام
الحوار ممتع،
ان الامر لو احتمل نقدا ما كتبنا علما يتعلق به ان شاء الله. لكن انا سمحت كلمه الحريه، وكلمه الحريه دي بتعمل لي يعني كلمه ظلت البشريه تخدع نفسها بها وهي لا وجود لها في قاموس البشر. الحريه معناها ايه؟ الحريه معناها ان انا اعمل ما تمليه علي ارادتي، اقتل واشتم واعلي في الحق بتاعي زي ما انا عايز، واخش البلاد زي ما انا عايز، واعمل مجلات زي ما انا عايز، واشتم الناس زي ما هذه لا تمنح لاحد، ولا حتى اعظم الدول شانا لا تملك الحريه انها اي حاجه تفكر فيها كده تقوم تعملها ويقول لك انها عندها حريه. يا سيدي الحريه الحقيقيه هي لله عز وجل، الذي يفعل ما يريد هو الله سبحانه وتعالى. هو يجري قدره على النار، يجري قدره على الناس، يرسل عليهم الصواعق، سنوم يهلكهم فلا يملكون الا الخضوع والازعاج.
ان الله يفعل ما يشاء.
ما يشاء، فعال لما يريد. انما البشر لا، البشر لا اقول حريه، وإنما أقول حق الاختيار بين البدائل في حدود ما تسمح به الأدلة الشرعية.
حتى دكتور اسمح لي، اسمح لي بس أشير إلى قضية،
قال لي هذا حلال دكتور وهذا حرام،
دكتور عبد الله
هذا ضار وهذا نافع. يبقى أنا حتى في العقيدة قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنت عارف الحرية هي إيه؟ الحرية الحقيقية أن أكون عبدا لله عز وجل. ولذلك أنا أعتبر أن الأصل في خلق الإنسان أن يكون حرا. ليه؟ لأن الله قد خلق الإنسان ليعبده، وإذا حقق العبد صلته
وعبوديته لله عز وجل كان حر، لأنك أنت لو حققت العبودية لله ما كان لأحد من سلطان عليك.
ده تمام. أنا ما سألت
الحرية، أنا عن الحرية. أنا بس عايز ما مش عايزين نروح للحرية إن أنا أطلع في مظاهرة وأعمل مش عارف إيه ودولة تروح تعمل إيه أبدا.
ما إحنا بنوضح
للناس جميع خاضعين لله عز وجل بذل العبودية له. وأنا لما أبقى عبد الله هذه الحرية، لا يكون لبشر ولا لدولة ولا لقوة ولا أي تأثير سلطان على إرادتي. إذا قال لي اعمل كذا يبقى أنا سأطيع الله عز وجل ويبقى الحرية.
لكن افرض أن حد ظلمني، أليس من باب العبودية لله أن أقاوم هذا الظلم؟
ما هو الحرية إيه؟ الحرية بقى لما نيجي نفسرها بقى نقول الإرادة اللي هي أساس التكليف، إلا خلق الإنسان عاقل وقادر على أن يجزم إرادته وأن يدبر وأن يتجه رضاه إلى أمر معين أو الموافقة على أمر
لكن
معين.
لكن فوضى لا.
لا فوضى, فوضى لا فوضى. ما هي بقول لك الاختيار بين البدائل، أنا أستعمل الحق في حدود ما يسمح به استعمال هذا الحق. ما ينفعش أن أنا أستعمل الحق وأضر بالآخرين أو أن أنا أضر بالمصلحة العامة أو أضر بنظام المجتمع، ده ما ينفعش. كيف الذوق من الأذواق لا يتحقق بها تكليف. الكلمة سالة الذوق ليه بقى؟ حولك حاجة لا يمكن أن يبلغ أمر فيه ذوق، والدليل على ذلك إن أنا لما أجي أقول لك إنسان لم يأكل اللحم طول حياته تقدر توصل لطعم اللحمة؟ لا. عشان لا يوصف إنسان
الذوق يعني اللياقة،
لا الذوق الأمور الذوقية
التذوق يعني
الأمور الذوقية الذوقية تتعلق بالذوق، مش ده مش في الأكل بس. تعالى بقى
يعني اللياقة
لا مش
يعني الذوق بالمصري كده الذوق يعني ولا
الاستطعام؟
لا لا ايوه الامر
التذوق يعني.
الدكتور عبد الله بيتكلم على مرجعية النص واستحالة الإحالة على شيء غير محدد،
غير محدد
إحالة على الأذواق، إحالة على ما
بقول لك
الكلام الكبير ده احنا عايزين نبسطه لأقصى درجة،
رجعوا له بس
مهم جدا يعني.
الدكتور يقول وانا ابسط زي ما
تتكلم. ده حلاوة الإيمان. يستطيع شخص مؤمن أن يصف حلاوة الإيمان لمن لا يؤمن؟ إنسان لا كان زمان لما
طب أنت تقصد إيه بالكلام ده؟ يعني عايز تسقط عليه؟
أنا عايز أقول إن النص لابد أن يكون التكليف في الأمور التي لا تتصادم مع قدرة الإنسان على الاستمام.
لا يكلف
الله عليكم في الدين من حرج.
يعني مثلا ممتاز. أنا كان زمان الأب إذا قسى على ولده، الولد يظن أن أباه يكرهه أو يبغضه، فكان الأب يقول له أنت لن تفهم معنى حب الولد الوالد لولده إلا إذا أنجبت وأدركت حبك لولدك. هنا بقى يدرك معنى الحب. ما تقدرش توصف له، هتوصف تقول له إيه؟ مثلا كثير من النعم التي خلقها الله عز وجل، علاقة الزوج بزوجات، العلاقة الخاصة لا يمكن أن توصف، لا يمكن أن توصف لشخص لم يتزوج أو لم يمارس هذه العلاقة في الحلال. ففيه أمور لابد أن نكون على يعني بينة من النصوص التي نقولها حتى يكون البلاغ محدد، لأن من واجب الدعاة ومن واجب المصلحين أن تكون لغتهم محددة وإنهم يعرفوا إيه الكلام اللي يوصل للناس وإيه الكلام الذي لا يصل إلى الناس. حتى في الإجماع لابد من الحكاية في الكتب. يعني أنا ما أقدرش أقول الكتاب في فقه الأحناف الجائز وكتاب في فقه الشافعية الجائز وفي عند المالكية الجائز يبقى إجماع، لا الإجماع لابد أن يحكى ويُنقل.
إيه عالم متبحر في معرفة المذاهب،
لابد أن يحكى من الكتب. ما ينفعش إن أنا وإن سمحت ده كثير. يعني مثلا أنا مسألة الوجه والكفين اللي هي تتعلق بعورة المرأة، عورة النظر أو عورة الصلاة، دي خلاف بين الفقهاء وإن كان لا فرق بين الأمرين. أنا قرأت كتب الفقه، يعني أقول لك ما حصلت، لم أجد إجماع في هذه المسألة. شوف قرأت الكتب وأنا حتى في يعني من كان عنده إجماع، من قرأ إجماعا محكيا في كتب الفقه طبعا متفقون على أن مطلوب شرعي وأنه ثابت بالكتاب والسنة واتفق عليه أولو العقل والفقهاء وجمهور الفقهاء على هذا الأمر. لكن أقول إجماع وأدعي على الله دليلا لم يذكره السلف ولم يذكره الأئمة في كتبهم، هذه هي المسألة التي أود أن أنبه على آخر الكتاب والسنة. لما أقول الكتاب والسنة لا يكفي الكتاب والسنة ليبين حكم مسألة معينة، لازم أقول إجماع إيه؟
أو قولا واحدا عند الإمام الفلاني أو الإمام لأن الحسن مذهب
ذكره فلان يعني وذكره فلان، إنما ادعاء الإجماع واقعة مادية.
طيب
واقعة مادية لابد أن تنقل.
إحنا في قضية الاختلاف مهم جدا إن إحنا نعرف رأي يعني الطب النفسي وعلماء النفس، هل المسألة دي التعود على الاختلاف وتعدد الآراء وقبول رأي الآخر في الخلاف السائغ وفي أي قضية من القضايا تحتاج إلى تدريب نفسي وتأهيل تربوي؟ احنا معانا دلوقتي الأستاذ الدكتور هاشم بحري استاذ الطب النفسي. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ تحياتي للساده الضيوف الاعزاء ذوي الاراء المحترمه الجميله.
بارك الله فيك، اشكرك. احنا قد يعني موضوعنا موضوع يعني فقه الاختلاف.
هو انا متصور انه ده من حق اي انسان في الدنيا انه لازم يكون ليه وجهه نظر، لان وجهه نظره نابعه من نشأته وثقافته وتعليمه والمستوى الاجتماعي والاقتصادي، كل حاجه بتؤثر في ارائنا وتكوينها، وده حق. لكن لما الناس بتقعد قدام بعض خلينا ناخدها على مستويين. اول حاجه اسمه مستوى التفاوض. المفاوضات كلها مبنيه على ان احسن حاجه في الدنيا اني انا اكسب وانت تكسب،
تمام،
بحيث ان الناس تبقى الاثنين متعاونين، محدش بيحقد على الاخر، محدش بيحس ان التاني ظلمه فيقعد يتربص بيه. لو اخذناها على مستوى اعمق وهو المستوى النفسي، لو الانسان بيفكر في مصلحته بس، انا ومن بعد الطوفان، بيبقى هنا الاختلاف في الراي في الحقيقه بيبقى عباره عن شيء مزعج جدا، لانه كل واحد مصمم على ان رايه هو الافضل والاحسن، لانه ما بينظرش الى هدف اسمى وهو مصلحه الجماعه.
دي ممكن تبقى فيها علامه مرضيه، يعني مرض نفسي
طبعا. هنا اسمه اضطراب الشخصيه. الشخصيه اللي بتفكر في مصلحتها فقط هي في الحقيقه يعني بتنشأ على كده، ولكن مش معنى ان الانسان ينشأ على هذا ان هو لا تعديل في هذا السلوك، ولكن من الممكن جدا ان الانسان، وده اللي انا متوقعه في الخطوات القادمه، وده هيكون بفضل الاعلام المستنير، ان احنا نعرف يعني ايه ان راي فلان من العلماء له وجهه نظر ممكن جدا تثري وجهه نظري ووجهه نظر الاخرين، فيبقى هنا في اختلاف في الاراء، ولكن لمصلحه المجموعه، لمصلحه الامه، الواحد بيسعى الى الاستفاده والاستزاده، استزاده من اراء الاخرين. فاللي انا متصوره انها فرصه في الحقيقه يمكن احنا حرمنا منها في السابق، ان هو راي واحد والاراء المختلفه بتبقى من تحت السمع والبصر، ما حدش بيسمعها وبيشوفها الا النظره، ولكن دلوقتي عندنا فرصه ان احنا نقول، ولكن في نفس الوقت ازاي نبلغ الاخرين هذا الاختلاف في وجهات النظر بطريقه تثري النقاش وانها تثري الاراء والافكار، وليست في تحدي ان انا الافضل منك. فهي الفكره كلها ازاي انا اختلف معاك واستفيد، مش ان انا اختلف معاك واقهرك. يعني هنا دي اللي بتفرق كويس جدا بين في وجهة نظري بين الإنسان الصالح اللي هو بيفكر في المصلحة، وبين الإنسان الأناني اللي هو بيعتمد على أنه ياخد من الناس ما يديهمش حاجة.
هل كبعد تربوي ونفسي يا دكتور يعني التربية ليها دخل في المسألة دي؟ التربية على الثقة، الثقة بالنفس، فدي تؤدي إلى قبول للرأي الآخر بدون تعصب، بدون تطرف أو حدية في الأمور.
طبعا زي ما حضرتك بتشوف أنه في النشأة بتاعتنا في البيت والشارع والحارة والجامع والمدرسة، كان في ناس كتيرة جدا في كل المستويات هي لا تسمح بأن حد يقول رأيه. بالعكس، انت لازم تحفظ، لازم تصم، لازم تلقن، ممنوع انك تقول رأيك وإلا تبقى مصيبة. لو قلتها يبقى ده خروج عن القاعدة. لكن دلوقتي احنا المتاح عندنا ان احنا نفكر، ان احنا نشغل مخنا، وانا رأيي انه على كل مستويات بدءا من التعليم للدين لغيره، كل ما الواحد يفكر اكتر ويجتهد اكتر، كل ما الانسان هيشتغل عن اقتناع بروح الجماعه.
تمام.
لان هيجد من الاخر نصير ليه، مش ان هو مبارز له.
نعم. دكتور هاشم بحري استاذ الطب النفسي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله انت ضيف معانا في حلقات قادمه باذن الله ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
شكرا يا دكتور، كلامك جميل و لك جزيل الشكر.
يعني التقط الخيط من الدكتور في اخر مثال هو قاله، في ان في المدرسه كان احيانا مثلا في النصوص المواد الادبيه يقول لك قول رايك في البيت الفلاني، ولو جيت في الامتحان انت مش عاجبك البيت، الكتاب المدرسي بيقول ان هو موافق جدا. ودي مساله اراء، يعني لو كتبت انت مهما دافعت عن وجهه نظرك بطريقه محترمه تاخد صفر في الامتحان او في السؤال. لازم تحفظ وضع الكتاب المدرسي، البيت عاجبه ولا مش عاجبه،
حتى ما تشرحش بالمعنى.
لا، ولو يعني هو لو هو عاجب الكتاب المدرسي من جهتين وانت عاجبك من ثلاثة قلت الثلاثة ممكن تلاقي الثالثة نقصتك مش زودتك. لكن اللي عايز اقوله ان في نقطة احنا طوفنا حولها وعايزين نركز عليها قوي، مش مسموح ابدا في الرياضيات مثلا ان الطالب يقول والله انا قانون نيوتن مش عاجبني، والله انا ضريت في ضريت في فيثاغورس مش عاجباني، او واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. دي اللي احنا بنقولها في ثوابت يا اخوانا. نتعود نختلف ونتعود نتحاور، كلام جميل جدا كلام الدكتور في التربيه النفسيه على فقه الخلاف والكلام اللي اتكلم عليه الدكتور عبد النجار في الاول، عايزين نركزه تاني لان الان في معركه تحطيم الثوابت. في فكره اسمها الليبرالي.
احنا عندنا الثقافه بس قبل ما ندخل في دي
انا بس كمان عايز اقول في مساله الايه، هل 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 يصح ان احنا نقول في مثل هذه الاجواء نستخدم المصطلحات الحربيه زي ما الشيخ عبد المنعم بيقول في احنا داخلين على معركه
لا ده حرب
وصراع، هل دي بتسوق لفكره الاختلاف بتعمل حواجز ولا فعلا هي معركه حقيقيه؟
هي معركه. انا بقول لك تحطيم الثوابت هتبقى معركه اكيد
لا يعني انت
طب عايزين برضو نشوف وراها الجهل عدم الفهم.
انا كنت هدخل من
اتفضل.
هي الثقافه هو الثقافه بس هو
ربنا كده.
احنا بدانا الكلام الحلقه بالكلام في الموضوع ده، ولو زي ما قال الشيخ عبد المنعم حتى في موضوع وضح في موضوع الاستفتاء على التعديلات الدستوريه كان في عجد وكان في حتى قوه اللي توحدت في الثوره رجعت تتميز. ليه؟ هنا بقى برزت فكره او رغبه تحطيم الثوابت. يعني في هو ده بقى الاختلاف المذموم.
طب ما نقولها بصراحه، يعني ايه تحطيم الثوابت؟
كان ممكن
الناس عايزه تعرف.
بس عايز قبل ما دي هندي للشيخ عبد المنعم فرصه هو اللي يقول بقى، لكن انا عايز اقول قبل ما نسال عن الاخر، لا انا عايز اهتم اكتر بالداخل.
ايوه
عشان نقدر نعبر واحنا هنواجه المعارك نبقى صف واحد.
معارك مش غزوات. لا غزوات
الجهل يا
اخي.
الجهل. انا ازعم ان الجهل سبب اصيل من اسباب التنابز وعدم التمتع بفقه الاختلاف او ادب الاختلاف.
طب احنا بقى كاسلاميين مفترض عندنا حاجه اسمها عذر بالجهل
يا
يعني
يا اخي. عشان انا بتكلم على اصلا في داخل الاسلاميين في داخل الاسلام، لانه زي ما اتكلمنا في الاول الجهل هو الذي ادى بالبعض الى ان يقرا النص ثم يستنبط منه هو الاحكام الشرعيه وهو غير مؤهل
ويحط بالثوابت
من الكتاب للشارع على طول.
بالظبط كده،
بدون لا شيخ ولا
علماء، يحط النتيجه ويقتل ويعمل ويسوي ويكفر يعني من الاخر. لكن كمان حتى داخل النخبه المفروض نقدر نقول يعني المثقفه في التيار الاسلامي الحقيقه ايضا الجهل له يعني. العلم بينور يعني اختلاف العلماء هتلاقيه في النهايه اختلاف محمود يعني العلماء. واحنا تعلمنا من زمان انه السلف راي خطا يحتمل الصواب وراي
صواب يحتمل الخطا
كده.
راي صواب
والناس القدام يقولوا اختلافهم رحمه.
بالظبط
ودي كدا. فعلا النتيجه اللي خرجت بيها الامه
مسائل فيها اريحيه. لكن بتلاقي دلوقتي داخل المدرسه الاسلاميه هناك اختلافات متقاطعه
على فرعيات يعني لا تذكر ربما يعني
خلاف في الفقه يتحول الى تضاد في العقيده وتبقى في تنابز وخصومات وندخل في ادواء الغيبه والنميمه واتهامات يعني دي مساله لابد ان نلقي الضوء حولها قبل ان ندخل المعارك. يعني الاختلاف رحمه، نختلف في الراي ويحترم كل من الاخر. هي دي انا التفصيلات المشايخ والعلماء هيقولوها. انا عايز اتكلم بالروح، روح الشريعه، بالروح انه لا ينبغي ان يتصادم او يتقاطع مع علاقه قاصره الاخوه
اللي بيضيع احكام الشريعه
باختلاف في وجهه نظر.
انا مش عايز اقلب مواجع وافتح ملفات
قديمه. لا وانا برضه
انت شفت كم ممكن الاخوان ما يسلمش على السلفي يعني على اختلاف المناهج واحنا في مرحله مكاشفه.
لا بس
عايزين نطفي الاجواء مثلا يعني
كده قلبت.
انا اقصد مش عايز افتح جروح.
مرحله عايزين نحرك مثل... التوافق كويسه. نعم. وحتى انا من جمله بقى يعني التوافق عايز اقول ان يعني اذا كان في فصيل اسلامي عمل مراجعات ما فيش داعي نفكره كتير بماضيه عشان نستوعبه نحتضنه. في حاجه كمان انا عندي قاعده شرعيه لا يغير المنكر باشد منه. كانت متفق عليها بيننا وبين الجماعه الاسلاميه ولكن هو احتاج تجربه عشان يتاكد ان غير ذي السلطان لو غير هيحصل منكر اشد منه. لو مش النهارده هيبقى بعدها بيوم هيبقى
يعني
بعدها.
هل كانوا حاسين بحرك شرعي من السكوت او كده فدفعت الشباب
هو مرة التجربة مثلا برضو احنا استفدنا بالتجربه دي. انا بلاش احنا نقول هو جرب تجربه ايه. هو قال والله طب ما انا بقدر اروح مثلا واحد مشغل كاسه طفتهول. انا بقول له خد بقى على المدى البعيد طفتهوله المره دي ده سكت المره التانية ضربك انت ضربته رحت السجن. في هم جربوا التجربه دي سنوات محدوده وقبل ما يدرسوها صح كان حصل اضطر البايب بينهم وبين الشرطه فدخلنا في سكه تانية خالص. فلما اجي اقيم التجربه تاني عايز اقول هذا فصيل اسلامي اجتهد. مش ارى كلام برضو بارتجاليه لا اصل الحكم لان انا عندي ايه الفتوى بتيجي من حكم شرعي وواقع بنزل الحكم على الواقع. كنا متفقين انه لا نغير منكر بقى شد منه لكن هو كان بيجي يقول لك طب ما انا اهو انا النهارده طفيت له 10 تسجيلات وانا ماشي في السوق طفيته اغاني والنهارده مش عارف كام فرح رحت لغيته. بقول له ما تحسبهاش النهارده بتتكلم على امه وعلى مجتمع
قضيه الفيديو
الفيديو هم احتاجوا تجربه كان ممكن بدل ما تبقى 25 سنه هتبقى سنتين ثلاثه لكن قبل ما التجربه تنضج وهو يعمل مراجعاته بسرعه كان حصل اضطر المتبادل بينه وبين الشرطه. فخلينا نقول دول فصيل اسلامي احنا نحيي فيهم انه بعد 25 سنه قال لا احنا كنا غلطانين وده نموذج احنا بنتشرف بيه.
ده بيقولها بنفس القوه وبنفس الاخلاص.
احنا بنتشرف بيه كاسلاميين.
كويس.
ان في فينا انا بقول انا الى النهارده بقول اليساريين اللي تبنوا العنف في المرحله الثوريه، حد منهم عمل مراجعات؟ حد منهم اعتذر؟ حد منهم قال انا كنت غلطان؟ حد كتب كتاب يقول لا؟ مفيش. وبعد ذلك يقول لك انتوا عملتوا وانتوا خليتوا وانتوا لا مفيش انصاف. احنا كاسلاميين عندنا فصيل هنفتخر بيه انه قدر يقول انا كنت غلطان.
ده رائع جدا. بس اسمح لي واحد من يعني شهود الحركة الإسلامية ومن ممن له كتابات وإسهامات حتى هذه اللحظة في الحركة الإسلامية المعاصرة المفكر الإسلامي وحبيبك الأستاذ جمال سلطان.
طبعا.
السلام عليكم ورحمة الله أستاذ جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا بك.
اهلا وسهلا بك يا استاذ مصطفى وبضيوفك الكرام.
الله يكرمك.
مرحبا استاذ جمال.
استاذ جمال قضية فقه الاختلاف دي من القضايا اللي كان ليك اسهامات قديمه فيها في بواكير يعني الحركه الاسلاميه في وسط احداث مهمه جدا يعني. فكرنا بالقصه دي ورايك في المساله دي فيما يخص الاحداث الجاريه ومستقبل الحركه الاسلاميه.
نعم. هو طبعا ما كتبته وما كنت مهموما به هو ما يتعلق بمساله الخلاف وفهم الخلاف وكيفية إدارة الخلاف داخل التيار الإسلامي الحقيقة. لكن لم يكن هناك طمع كبير في أن يكون هناك فقه للخلاف بين التيارات الوطنية بشكل عام لأن هذا الأمر متصل بثقافة سياسية وبخبرات وبتراكمات حضارية.
نعم.
وايضا مرتبط بوضعيه يعني وضعيه سياسيه وضعيه اجتماعيه تعيشها الدوله. لانه لا يمكن ان يكون مجتمع مؤسس على القمع وعلى التهميش وعلى انك انت لا يعبأ بقولك احد ولا يسمع اليك احد.
الراي الواحد. الراي الواحد.
الراي الواحد ثم تقول انه تدير لابد ان تحترم الاختلاف الاراء وتقبل الراي والراي الاخر، هذا الكلام لم يكن مطروحا اصلا. ولذلك كانت ظاهره الصوت العالي والصراخ واحيانا الهجاء وتصل الامور الى حد الشتائم واستخدام الالفاظ القاسيه. لانه كل واحد بيتكلم لا احد يسمعه، فالطرف الاخر لا يسمع ولا يستجيب. فيضطر إلى أن يعلي صوته أكثر ونبرات صوته تعلو وهكذا. تتراكم هذه الظاهرة يعني حتى يعني وصلنا إلى الحد الذي رأيناه في مرحلة ما قبل الثورة. لكن هو الحقيقة مسألة الخلاف أنا كان رأيي أنها أكثر أو أعمق من مسألة آداب، مسألة آداب أو أخلاقيات للخلاف. المسألة تتعلق بفقه حقيقي، إنه ولذلك قلت أن لابد أن نعود إلى يعني ما نبه إليه القرآن الكريم في مسألة الخلاف، في مسألة لابد أن يعني نعيد النظر في مثلا مسألة الشورى، مبدأ الشورى، يعني لأن مبدأ الشورى هو يعني هو مؤسس أساسا على الخلاف. لا يمكن تصور شورى بدون تصور خلاف، في فرضية خلاف، وبالتالي مسألة الشورى هي مسألة يعني فن إدارة الخلاف. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني هذه المقدمات لابد ان احنا نحسبها، يعني ولو كنت من اول ولو كنت فظا، هذا الكلام خاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف او يقول له لو كنت فظا وهينفضوا من حولك، فما بالك بقى بالاخرين انا وانت وغيرنا. فيعني انا كنت اقصد ان مساله الخلاف وفهم الخلاف واداره الخلاف مساله تحتاج في الحقيقه هي مساله تحتاج الى ثقافه، الى تربيه، الى تكوين. يعني منذ النشأ، منذ بدايه النشأ لابد ان ندربهم على مساله فهم الخلاف وفقه الخلاف. الحقيقه يعني استغربت جدا ان قطاع كبير من الإسلاميين كان يهتم بمثلا مسألة العلم ونشر العلم والقضايا العلمية والتأسيس لها، وهذا طبعا مطلب محمود وما زال حتى الآن. لكن مسألة الخلاف نفسه يعني اللي هي يعني يعتبر يعني أحد الأسس أو أحد يعني القواعد التي لا يمكن أن تتأسس حركة علمية إلا وفقها كان غائبا، كان مغيبا. ولذلك مثلا وليعذرني اخي الاستاذ عبد المنعم واظن هو معك كما فهمت،
جزاك الله خيرا لك.
يعني حتى التيار السلفي تجد ان الخصومات عندما تتفجر فيما بينهم تجد في تراشق بالعنف وانشطارات عجيبه جدا جدا. فلانه في خلل، هذا الخلل ليس مستعصيا على الحل ولكن يحتاج الى مزيد من الجهد، ويحتاج الى ان نضعه في اولويات اهتماماتنا. هو لا يقل أهمية وخطورة عن مسألة النشر العلم ذاته.
تمام.
يعني هذا كان تصوري في بالنسبة لمسألة الخلاف.
أستاذ جمال، يعني الكلام في هذه القضية يحتاج إلى حلقة وحلقة، وأنت إن شاء الله تكون معنا في الحلقات القادمة. أشكرك شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
شكرا.
والحقيقة يعني يمكن أستاذ منتصر أنا بس عايز ألتقط الخيط من أستاذ جمال وأذكر الخلافات في داخل الحركة الإسلامية ربما كان يعني كانت تتزايد ربما تحت سياق القمع، لكن خلينا نرجع شوية لمرحلة السبعينيات، ويعني كنت تلاقي مثلا التبليغ وإخوان والسلفيين وبعد كده الجماعة الإسلامية وكذا، وكان في تنوع في الحركة الإسلامية وكان في سيولة بدون هذا يعني يعني عشان كده هرجع تاني قصة الحرية وعلاقتها بتعدد الاراء وقبول الاخر.
انا اتصور ان التنوع شيء ايجابي. التنوع يثري. حتى الداخل اذا كنا بنقبل فكره التنوع في المجتمع بيننا وبين الاخر، فمن باب اولى ان يكون التنوع في الحركه الاسلاميه. هذه الاسهامات من الممكن ان تحقق فائده للمجتمع نفسه، يعني هذا التباري في فهم النص وبالتالي تحويله الى عنصر ايجابي في المجتمع هيستفيد من المجتمع في نفس الوقت الذي تتحقق فيه الاصره الاخويه، يبقى في محبه وفي موده وفي منافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
كلام حضرتك بتخاطب بيه التيار الإسلامي الإسلاميين على اختلاف تنوع.
المشكلة بتثور
لأن الناس بتبص للإسلاميين مين فيهم اللي صح؟ ده السؤال الخطير.
ده يعني هو دايما هو
كلهم ملتحين وكلهم عليهم معلش أنا بنقل وجهة نظر الناس
طبعًا
اللي احنا عايشينها، ودي أحيانا بتعمل نوع من الإيه؟ من الانعزال عن هؤلاء جميعا.
هو الحقيقة عامة الناس يفهمون وعامة الناس يحبون الدين وبالتالي يحبون المتدينين على اختلاف أنواعهم أو فصائلهم. الحكاية دي مش بالعكس مش عندهم قوي لذلك
آه بس لما يوصل الخلاف للناس لا. مش كل الناس هتميز
حلمك علي
فين الخلاف بقى فك الخلاف
ما أنا بقول يعني أنا بس
هتلاقي مساجد إخواننا السلفيين وقنواتهم محل زيوع وانتشار ليه الناس عامة الناس تحب الرقائق تحب تفهم
جميل
تحب تدخل في الدين تسمع فتلاقي مساجدهم ممتلئة تلاقي قنواتهم زاحت رغم حالة الفقر يعني وتواضع الإمكانات لا صحيح والله يعني قنوات الناس لما بدأت بأوضة أظن يعني بمكتب ولكن لأنهم سمعوا اللي كانوا محرومين منه المشايخ اللي كانوا بيه فده كان بيؤدي ده أهو مدرسة الإخوان المسلمين في نظر الناس العامة اللي هم مش عم بيتهمهمش أول استغراق التفصيلات دي بيمثلوا إسهام سياسي للتغير الإسلامي برضو المتدينين بيحبوا يروح يدوهم أصواتهم أو يحاولوا يدوهم أصواتهم أثناء القهر والقمع الأزهر ده منارة للإسلام فتلاقيه عند المواطن أي عالم أزهري يبوس إيده ويقدره ويحترمه الناس بتحب الدين
صورة حلوة أول اللي رسمها الأستاذ منتصر إن يعني كأن رب العالمين سبحانه وتعالى يعني جعل هذه السنة في الاختلاف لأن اختلاف الناس مشاربهم متنوعة فده اللي يبقى يحب الإخوان وده اللي يحب الأزهر وده مفيش مانع مدام في قواسم مشتركة
صحيح صحيح مين بقى اللي بيثير نوازع الاختلاف والشر العلمانية المستغربين الغير محبين للدين
اللي هي هتدخل معهم في معركه
دول بقى يقعدوا عشان يخوف دلوقتي القصه
لا دكتور عبد الله محضر له
طبعا
القصه دلوقتي التخويف من السلفيه والسلفيين ايه ده نفس الناس اللي كانوا اللي عاملين فيها كتاب ومفكرين هم كانوا بيخوفوا الناس من الاخوان المسلمين بيصوروا ان الفزاعه بتاعه الحريه والديمقراطيه وتداول الصدفه الاخوان دلوقتي الثورة حطمت الوهم ده يتدور على مين يتدور على السلفيين عاوز يخوف الناس من الدين هو القصد والنية تخويف الناس من الدين
نفسهم يسموه المحظورة بس خلاص
يخوف الناس ايه من السلفيين ويضخموا حاجات فردية تصرفات قد تكون هنا او هناك ليه انا على ثقة ويقين ان هذه النخبة الفاسدة المصرية تدرك ان السلفيين المدرسة السلفية يعني متجذرة في النجوع والمراكز والقرى ستكون شئنا أم أبينا شاء أم أبوا أراد من أراد وكره من كره حيكون امتداد طبيعي في أي انتخابات تجري لمن يرفعون الراية الإسلامية وهم يكسروها إزاي يخوفوا من السلفيين اوعى ده قطع ودني مش عارف مين اوعى ده هدم الضريح
كان هدمه وزير الاوقاف السابق من 6 شهور
انا في يعني سؤال سريع واجابه فكسيه لان الوقت داهمنا يعني المذاهب الفقهيه دكتور عبد الله المذاهب الفقهيه الاربعه اليست هي تعبير راقي ورائع وجميل عن حركه الاختلاف في الشريعه الاسلاميه
لا ده هي حكايه عن واقع ومش المذاهب الأربعة ده فيه المذاهب العشرة ومذاهب الصحابة ومذاهب التابعين يعني المذاهب الإسلامية كثيرة جدا جدا وهي مذاهب في فهم النصوص لكن أنا الحقيقة يعني برضو فيه بعض الأشياء اللي عايزة مسألة التنوع صحيح التنوع في الحق الإسلامي كويس لكن في كثير من نبعد بقى من العالم الإسلامي والأمة الإسلامية واحدة لا يجوز أن نقف بالإسلام في حدود مصر لما تسافر مثلا دولة إسلامية زي الفلبين أو تروح دولة حتى أوروبية زي إنجلترا لا يجوز أن تكون الخلافات الإسلامية سبب لتفريق كلمة المسلمين في هذه البلاد يعني سافرنا البلد يقولون الإسلام هو إيه هل هو بتاع التبليغ بتاع الهند ولا بتاع الجماعة السلفية ولا بتاع الأزهر ولا بتاع السعودية يجوا يحتفلوا بمولد النبي وبتوع الأزهر يقولوا ده ما يجوز أخذ العبرة منه يجوا بتوع السعودية يقولون ده بدعة وكذا وكذا أي إسلام نتبع فيجب أن يكون هناك رشد في التعامل مع الخلاف في هذه المجتمعات الإسلامية
دي نقطة مهمة
الخلاف يا سيدي
رشد
أي في التعامل في رشد في التعامل مع الخلاف يا سيدي. يجب أن يكون الخلاف للنهوض بالرأي الأرجح على مستوى الفقهاء والمجتهدين. التعامل مع الناس, أنا الإمام الشافعي العبارة قالها الأستاذ منتصر اللي هي عبارة الإمام الشافعي, رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. دي قالها الشيخ حسن البنا بطريقة معاصرة حين قال لنتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا الآخر فيما اختلفنا عليه. يا إخوان يجب أن يكون هناك نوع من الرقي في الخلاف. خلاف دي في الغرف المغلقة مع المجتهدين
حتى في المناظرات وفي منتصر الدكتور
وفي دور الدراسة
المناظرات. ماذا قال الإمام الشافعي يعني
كلام مهم جدا. ونقول إسلاما, نقدم للناس الإسلام بطريقة موحدة حتى لا يهدم بعضنا ما يبنيه الآخر. نحن نأكل بعضنا والدعوة الإسلامية تأكل بعضها. لا يجوز أن يكون الانتصار للنفس على حساب الانتصار للدعوة الإسلامية. احنا بنسيء للإسلام وبنهين الإسلام وبنهين الدعوة الإسلامية حين نجرف أنفسنا ونجرف المستقبل الإسلامي والمصير الإسلامي في قضايا هامشية لا تتصل بالوجود الإسلامي ولا بالبقاء الإسلامي ولا بقدرة المسلمين على المنافسة والبقاء. يجب أن نكون أرقى من هذا التفكير.
أنا أشكر طبعا أشكر لحضرتك هذه الغيرة, لكن هرجع للتفاؤل.
أم المعارف
التفاؤل هو الحياة. وقت انتهى البرنامج انتهى, لكن يعني كلمة يعني كلمة عابرة.
بالنسبة لأستاذ جمال سلطان أنا أشكره على النصيحة اللي وجهها, بس أرجو منه أنه يعيد تقييم الأمر, أن الظاهرة دي احنا تصدنا لها يمكن من أكثر من 10 سنين والتركيبة دلوقتي مختلفة. وإدراك فقه الخلاف فيه كلام نظري موجود, كتاب فقه الخلاف بتاع الشيخ ياسر البرهامي, وكان ناحية عملية. احنا أدركنا أن بعض إخواننا بيسمع احنا بنقول ستر الوجه والكفين واجب, يقوم لا يرى غيره. بسرعة عملنا مع الموضوع صحيح. يمكن الدنيا اتغيرت. أرجو منه أنه يعيد الاحتكاك بالواقع تاني, هيلاقي الدنيا اتغيرت. بالنسبة لقضية الاختلاف فعلا بين الإخوان والسلفيين, أنا أذكر بسرعة كده إجابتين أنا جاوبتهم في برامج تانية.
أنت هتختلف مع المخرج بعد كده.
كان بيقول لي فلان من الإخوان بيقول عليك وكذا, قلت له أنا سمعت فلان من الإخوان بيمدحنا, خليني أسمع الكلمة الحلوة وما أسمعش الوحشة. واحد صحفي أجنبي بيقول لي الإخوان بيقولوا عليكم متشددين, قلت له دلوقتي أنت صحفي غربي, لو صحفي إسلامي كان ممكن أجاوبه الفرق بيني وبين الإخوان إيه, لكن أنا والإخوان ده جوا دايرة واحدة بندافع عن الحضارة الإسلامية. تمام. وأنت بتقول لا اعملوا كذا وخلوا كذا وما ينفعش الحدود وما ينفعش وما ينفعش, فسيبني أقول لك أنا ما فيش فرق بيني وبين الإخوان.
أنا أشكرك شكرا جزيلا. أنا عارف إن في كلام كتير وملف لهذا الملف بالذات محتاج يعني حلقات وحلقات إن شاء الله بإذن الله, يعني نفرد له مجال آخر في نهاية هذه الحلقة. يعني لا يسعني إلا أن أشكر يعني باسم السادة المشاهدين, وأنا شخصيا استمتعت واستفدت كثيرا.
الله يبارك فيك.
دائما هو الوقت
كمل هنا بعد الحلقة.
الوقت في الإعلام كده بتقوم عطشان وظمآن
كثير. إن شاء الله جزء من التوليفة الإعلامية خد بالك.
لكن إن شاء الله نسعد بكم في لقاء أستاذنا الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية. شكرا دكتور وجزاك الله خيرا. والأستاذ المحامي الكبير أستاذ منتصر الزيات أشكرك بارك الله فيك. وأستاذنا المتحدث الرسمي باسم التيار السلفي المهندس عبد المنعم الشحات أشكرك وجزاكم الله خيرا. وسامحونا يعني ما أخذناش منكم يعني ما ينبغي. شكرا جزيلا لكم, وإن شاء الله بإذن الله انتظرونا في الحلقة القادمة. لا يزال البرنامج ممتد مع ضيوف أكابر كذلك في الفقرة القادمة وسهرة خاصة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.